أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع بحول الله تبارك وتعالى وقوته في تدريس مادة العقيدة الإسلامية. والكتاب الجميل والكتاب الجيد الذي يدرس في الحوزات العلمية كمادة في المقدمات، يدرس كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر رحمة الله عليه، وهذا الكتاب مؤلفه من علماء مدرسة أهل البيت، والفقهاء المجددين، وكان عميد كلية الفقه في زمانه، ورجل من أهل العلم والزهد والتقوى، ولذلك وضع عدة مناهج علمية في الحوزة العلمية، منها عقائد الإمامية، منها المنطق، ومنها أصول الفقه، وله كتب متعددة. وهو بهذا الكتاب عقائد الإمامية أراد أن يبين عقائد ما يعتقد به الإمامية، أراد أن يبين عقيدة وعقائد ما يعتقد به الشيعة الإمامية. لذلك إذا أراد شخصا من خارج مذهب أهل البيت يريد أن يتعرف على عقيدة الشيعة، عقائد الإمامية، لابد له أن يقرأ ماذا؟ كتاب عقائد الإمامية. فعقائد الإمامية جمعها الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف في هذا الكتاب. فهذا الكتاب لا يتحدث فقط عن أصول الدين التي هي الأصول الخمسة، والأصول الخمسة هي في قبال الفروع، فروع الدين. الأصول هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والميعاد. هذا الكتاب لا يتحدث عن أصول الدين فقط التي هي صلب عقائد الإمامية، وإنما ما يعتقد به الشيعة الإمامية، ما يعتقد به الشيعة الإمامية. لذلك كما قلت، لمن يريد أن يتعرف على أفكار الإمامية، الشيعة الإمامية، عقائد الإمامية، أين يأتي؟ يأتي إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب يعرفه ما هي عقائد الإمامية، ما هي عقائد الإمامية، حتى ميتي لذلك من خلال هذا الكتاب يعرف عقيدة الإمامية، بالإضافة إلى يوجد شيء، وهو أن المصنف والمؤلف قد كتب هذا الكتاب بنحو لم يذكر به شرح لهذا الكتاب، لم يذكر به تفصيل الأدلة، وإنما كتبه لكل إنسان بلغة بسيطة، بلغة جميلة، بلغة مسبوكة، بلغة يفهمها الجميع. بالتالي هذه الكتابة أو الكتابات تحتاج إلى توضيح أكثر، تبسيط أكثر، ذكر الأدلة بشكل مفصل لما أراده المصنف أعلى الله مقامه الشريف. لذلك المبحث الأول الذي كتبه العلامة المظفر قال: عقيدتنا في النظر والمعرفة. عقيدتنا في النظر والمعرفة. نحن لا نتطرق إلى ماذا؟ إلى ما كتبه ونقرأ ما كتبه، ماكو داعي، نقرأ ما كتبه، لا يوجد داعي، وإنما أنتم إن شاء الله تقرؤون متن الكتاب، تقرؤون متن الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، وإنما نحن سوف نتطرق إلى شرح هذا الكتاب، نتطرق إلى شرح هذا الكتاب، بلي نتطرق إلى شرح هذا الكتاب. لذلك نتناول في هذا البحث الأول الذي هو عقيدتنا في النظر والمعرفة إلى مجموعة مطالب، نتطرق إلى مجموعة مطالب. المطلب الأول: ما معنى العقيدة في اللغة؟ شنو العقيدة في اللغة؟ هذا الأسلوب ربما أنتم كلكم لم تطلعوا عليه، لم تكن عندكم معلومات أولية حول هذا الموضوع. عادة في العلوم الإنسانية أو غيرها، الباحث يذهب إلى مصدر هذه الكلمة، ماذا يقال عن هذه الكلمة في اللغة، ماذا يقال عن هذه الكلمة في اللغة، حتى ماذا يربطها بالكلمة المعاصرة لهذا العلم، فهل هذه الكلمة بحسب الاصطلاح العلمي ترمز إلى نفس ما يرمز إليه في اللغة أو تغيرت؟ فمثلا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، فهل الآن كلمة الصلاة هي الدعاء أو تغير معناها إلى وضع آخر؟ لما نقول نحن الآن أريد أن أصلي، يعني أريد أن أدعو؟ لا، وإنما تغيرت وأصبحت هذه الكلمة لها معنى في الاصطلاح، وهو ماذا؟ وهي الأفعال التي تبتدي بالنية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود وما شابه ذلك. الحج في اللغة بمعنى القصد، الآن الحج لمن يرمز؟ يرمز لأفعال الحج في الطواف والسعي وأفعال منى وما شابه ذلك. إذن فهم اللغة مهم جدا للكلمة المرادة. لذلك نحن الآن فيما يخص درسنا اليوم وهو عقائد الإمامية، كلمة العقيدة لغة، شنو العقيدة لغة؟ البعض يقول بأنها جاءت من العقد، من العقد الذي هو نقيض شنو؟ نقيض الحل. زين، ولذلك أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود بالقرآن، أوفوا بالعقود. بالي المهم، فأحد معاني باللغة، أحد معاني العقيدة هو أنها جاءت من العقد. ولذلك أنت تشوف في العقد أكو طرفين، في العقد أكو طرفين، طرف أول وطرف ثاني، طرف موجب وطرف شنو؟ طرف قابل. أكو طرفين في العقد. المرأة تقول للرجل زوجتك نفسي، الرجل ماذا يقول لها؟ قبلت. في البيع عقد أكو طرفين، طرف موجب وطرف قابل. بعتك هذا الدار أو بعتك هذه السيارة، الآخر ماذا يقول؟ اشتريت أو قبلت البيع. فطرف آخر، فأكو طرفين. قد يكون والله العالم إن العقيدة بحسب الاصطلاح طبعا وإن كانت تختلف، ولكن من الممكن أنها ماذا جاءت من العقد. لماذا؟ لأن العقد هم أكو شنو؟ بما أن العقد طرفين، العقيدة هم شنو بيها؟ هم طرفين. العقيدة هم أكو طرفين، طرف أنا شخص والطرف الآخر ما يعتقد به الإنسان، ما يعتقد به ماذا؟ الإنسان. ولذلك نعرف العقيدة اصطلاحا، ماذا نعرف العقيدة اصطلاحا؟ هي مجموعة القضايا والمسائل التي يجب على الإنسان الإيمان بها بقلبه. يجب على الإنسان شنو؟ الإيمان بها. وين؟ بقلبه، بقلبه. إذن شنو صار عندنا؟ شنو صار عندنا؟ طرفان. الطرف الأول وهو القلب، الطرف الثاني وهو ما يعتقد به الإنسان من مجموعة القضايا، عقائد الإمامية مثلا، شنو؟ من التوحيد، نبوة، إمامة، وهكذا بقية العقائد. فإذا هم شنو؟ أكو، أكو طرفين. ولكن المهم أن هذه العقائد وين لابد تنبت؟ وين لابد تنزرع؟ لابد تنبت وتنزرع وين؟ في القلب، مو بالذهن، وإنما وين؟ بالقلب. ما موجود في الذهن معلومات، ولكن يجب أن تكون العقائد وين مزروعة؟ في القلب. لذلك بلي، ولذلك عندنا ما يدل على ذلك من روايات أهل البيت عليهم السلام عن عبد الرحمن القصير قال: كتبت مع عبد الملك ابن أعين إلى أبي عبد الله أسأله عن الإيمان ما هو، فكتب إلي مع عبد الملك بن أعين سألت رحمك الله عن الإيمان، والإيمان هو الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان. إذن الإيمان شنو؟ إقرار باللسان، اعتقاد وعقد في القلب وعمل، لأن الإيمان بدون عمل شو يكون؟ ناقص. فإذا فما يوجد في ذهن الإنسان هذا شنو؟ لا تسمى عقيدة، لا تسمى عقيدة، وإنما تسمى معلومات. كيف إن اليهودي أو النصراني أو البوذي عنده معلومات عن من؟ عن عقيدتنا الإسلامية، لكنه نستطيع أن نقول عليه مؤمن؟ نستطيع أن نقول عنه عنده عقيدة؟ لا. متى تكون عنده عقيدة؟ فيما إذا هذه المعلومات وين نزلت؟ إلى قلبه. نزلت المن؟ إلى قلبه. ولذلك شوفوا تأملوا، الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان عن من؟ عن الأعراب. لماذا؟ لأنهم آمنوا بألسنتهم ولكن لم تؤمن قلوبهم. معلومات عندهم في ذهنهم في ألسنتهم، ولكن هذه المعلومات نزلت في قلوبهم؟ كلا. لذلك الله عز وجل يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن صار عندنا واضح من هذه النقطة الأولى بأن الإيمان بالعقيدة حتى تترسخ هذه العقيدة بشكل كامل بشكل صحيح لابد أن وين تكون هذه العقيدة؟ تكون هذه العقيدة موجودة في القلب، تكون هذه العقيدة موجودة في القلب وليس موجودة وين؟ كمعلومات في الذهن. نعم، أنت يقال عنك مسلم، يقال عنك مسلم إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن مؤمن لا يقال عنك، لا يقال عنك مؤمن، يقال عنك مسلم. لماذا؟ لأنك أسلمت، قلت لا إله إلا الله، قلت محمد رسول الله، ولكن ما لم تنزل هذه العقيدة في قلبك وتأثر بيك في واقعك وفي حياتك وفي سلوكك لا يقال عنك شنو؟ لا يقال عنك مؤمن. إذن الإيمان، إذن العقيدة أكو بها طرفان، الطرف الأول ما تعتقد به والطرف الثاني القلب، القلب الذي هو أهم جزء في مملكة الإنسان. هذا القلب الذي عندما يموت الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم شنو يعني؟ قلب ليس فيه إلا الله عز وجل. إذن بلي، هذه هي النقطة الأولى من البحث. الهدف من دراسة العقيدة، الهدف من دراسة العقيدة طبعا الهدف من دراسة العقيدة لا يوجد يعني دراسة بدون أن يكون لها هدف. لابد أن تكون الدراسة لها هدف. ودراستنا للعقيدة الإسلامية لها أهداف مو فقط هدف. أولا مفاهيم الإسلام تحتاج إلى شرح تبسيط من أهل الاختصاص، وهذا إلى أثر في فهم الإسلام وعلاقة الإنسان مع الله تبارك وتعالى. إذا ما فهمت عقيدتك بشكل صحيح، تصير عندك علاقة مع الله بشكل صحيح؟ ما تصير عندك علاقة بالله بشكل صحيح. هذه أولا. ثانيا فهم الدين سوف يساهم في بناء المجتمع الذي يقوم على الأسس الصحيحة. فهم الدين، نحن مشكلتنا التي نعاني منها اليوم هو شنو؟ هو عدم فهمنا للدين بشكل صحيح. كل واحد ينطلق بفهمه الخاص للدين، وهذا هو الذي دمر الدين، هذا الذي هو دمر الدين، لأن كل واحد ينطلق من موقعه في تفسير الدين وفي فهم الدين. لذلك نحتاج إلى فهم الدين بشكل صحيح. إذا استطعنا أن نفهم الدين بشكل صحيح ومن أهل الاختصاص، سوف نبني أمة ومجتمع يقوم على أساس الدين الصحيح. هذه ثانيا. ثالثا وهي نقطة مهمة جدا، دراسة الدين بشكل صحيح سوف يحافظ على المجتمع وأفراد المجتمع من الإشكالات ومن الشبهات التي ماذا يتعرض لها المجتمع الإسلامي. يعني بعبارة أخرى، الإنسان لابد أن يتوقع. الإنسان مرات لما يصير مرض في بلد لو يشرد من عنده حتى لا يصاب بهذا المرض، وإما شنو أن يخلي له مصدات وهو الوقاية من عنده، وهو الوقاية من عنده. لذلك دراستك للعقيدة الإسلامية تجعلك ماذا؟ تدافع عن عقيدتك، تحافظ على نفسك أولا وثانيا تدافع عن عقيدتك أمام هجمات الأعداء كي لا ينالوا من دينك ومن عقيدتك ومن إسلامك، كي تحافظ على دينك وتجابه الحجة بالحجة، تجابه الدليل بالدليل، تجابه الإشكالات والشبهات بماذا؟ بالطريق العلمي. تموت كل سلاحك وترميهم، لا، وإنما شنو؟ تواجههم علميا فكريا. الأمة التي لديها علم تواجه الآخرين بالعلم بالفكر. الأمة الباقية هي الأمة التي تفكر، الأمة التي تبحث، هي الأمة التي ماذا؟ بل تستفيد من تراثها ومن فكرها ومن علمها من أجل تثبيت أركانها. المهم، هذه تقريبا ملخص لأهداف دراسة العقيدة. النقطة الثانية هي في موضوع مهم جدا أيها الأعزاء، وهو أهمية العقيدة في حركة الإنسان، أهمية العقيدة في حركة الإنسان. هاي النقطة الثالثة أيها الأعزاء، أهمية العقيدة في حركة الإنسان. طبعا هناك بعد أفقي وهناك بعد عموجي في أهمية العقيدة في حركة الإنسان. البعد الأفقي هو في سلوك الإنسان، الإنسان المؤمن لابد عندما ينطلق في الواقع الاجتماعي، عندما ينطلق في الواقع الاجتماعي في حياته ينطلق من عقيدته، لذلك السلوك مالته لابد يكون منطلق من العقيدة، ما تملي عليه عقيدته. مرة الإنسان ينطلق عشوائيا في سلوكه وفي تصرفه، ومرة ينطلق من خلال مبادئ وقيم العقيدة. وبالتأكيد مبادئ وقيم العقيدة تحتم على هذا الإنسان أن يكون تصرفه وسلوكه تصرفا صحيحا في واقع الحياة. ولكن هذا مبني على من؟ مبني على فهم للعقيدة، فهم للإسلام، فهم لمبادئ الإسلام، حتى شي يكون سلوكه تصرفه في الواقع سلوك وتصرف صحيح. هذه أولا. فإذا لأهمية العقيدة في حركة الإنسان بعد ماذا؟ أفقي، بعد أفقي، وهو أن هذا الإنسان ينطلق في سلوكه في تصرفه من خلال عقيدته، ما تملي عليه عقيدته. كيف؟ أنت الآن لما تكون ابن أسرة، ابن عائلة، شنو؟ تلاحظ تصرفاتك، تلاحظ تصرفاتك، تقول أنا حتى لو عندي تصرفات غير صحيحة ولكن أنا من أجل أهلي، من أجل أسرتي، من أجل عشيرتي، من أجل هؤلاء، شنو؟ أضبط نفسي. هذا البعد الأفقي للعقيدة، هذا البعد الأفقي للعقيدة. لذلك أنت لما تكون عقيدتك صحيحة، لما تكون عقيدتك صحيحة راح شي يكون تصرفك وسلوكك؟ يكون تصرف وسلوك صحيح. لماذا؟ لأن أنت مرتبط بالله. الله لا يجوز لك الظلم، لا يجوز لك القبيح، لا يجوز لك غيبة الناس، لا يجوز لك الكذب، لا، هذه مبادئ العقيدة. وبالتالي شو يكون تصرفك؟ وفق هذه العقيدة، لأن العقيدة لها مبادئ، لها قيم. فأنت لابد شو تكون تصرفاتك وسلوكك؟ من بني على من؟ على هذه العقيدة. هذا البعد الأفقي. وأما البعد العمودي للعقيدة، البعد العمودي للعقيدة أن أعمالك في الحياة لما تكون نابعة من عقيدة صحيحة، الله راح شنو؟ راح يقبلها، الله راح يقبلها. لأن الله عز وجل يقبل العمل وفق شرطين. الشرط الأول أن يكون نابع من عقيدة صحيحة، والأمر الثاني أن يكون هذا العمل عمل صالح خالص لا يراد به إلا وجه الله. فإذا البعد الثاني في أهمية العقيدة في حركة الإنسان هو البعد العمودي. البعد العمودي يعني قبول أعمالك يبتني على ماذا؟ يبتني على أن تكون عقيدتك عقيدة صحيحة. وإذا لم تكن عقيدتك عقيدة صحيحة فش تكون أعمالك؟ هباء منثورا. ولذلك الله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح يرتفع بسبب ماذا؟ بسبب العقيدة الصحيحة التي ماذا؟ التي أنت عليها. ولذلك شوفوا أمير المؤمنين عليه السلام بعد انتهاء معركة أحد المعارك، يمكن معركة الجمل، جاء إليه شخص قال يا أمير المؤمنين أتقول إن الله واحد فحمل الناس عليه؟ قالوا له لماذا تسأل أمير المؤمنين هذا السؤال وأمير المؤمنين متقسم القلب الآن مشغول كان في الحرب وأنت تسأله سؤال فلسفي؟ كيف تسأل سؤال فلسفي وهو الآن استوى انتهى من معركة ذهبت بها دماء وذهبت بها أموال وانقسم المسلمون وهكذا؟ المفروض أنت تسأل هذا السؤال في وقت آخر وليس في هذا الوقت. أمير المؤمنين عليه السلام قال دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. شنو يعني نريده من القوم؟ باعتبار أن الجواب على السؤال له ارتباط بعملية الجهاد. فلسفة الجهاد هي تحرير الإنسان من ربقة المعتقدات الموهومة، من ربقة المعتقدات الموهومة. فإذا أيها الأعزاء، جهاد الأنبياء عليهم السلام هو ماذا؟ من أجل تثبيت العقيدة الصحيحة للإنسان. فهؤلاء الذين قاتلوا أمير المؤمنين لو عرفوا الله حق معرفته خرجوا لقتال أمير المؤمنين عليه السلام؟ لم يخرجوا لقتال أمير المؤمنين، ولكنهم لأنهم لم يعرفوا أمير المؤمنين، لم يعرفوا الله حق معرفته ولم يعرفوا الله بشكل صحيح، خرجوا لقتال أمير المؤمنين عليه السلام، خرجوا لقتال أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك أيها الأعزاء، أهمية العقيدة في حركة الإنسان ماذا؟ أهمية كبيرة، أهمية قصوى. لذلك يجب على الإنسان أول ما يفهم من هذه الحياة يفهم شنو؟ عقيدته، حتى لا يقاتل أولياء الله ولا يوالي أعداء الله. فأي أهمية أكبر من فهم العقيدة في الحياة؟ نحن نكتفي بهذا المقدار بالعقيدة الأولى في عقيدتنا في النظر والمعرفة، وإن شاء الله نكمل الدرس القادم هذه العقيدة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.